بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الذي نجتمع فيه سويا على ذكر شيء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي الفاضلة وفي هذه الليالي المباركة من هذا الشهر العظيم الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر به الصحابة الكرام قائلا: أتاكم شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين. وما أطيب وما أجمل أن نجمع بالإضافة إلى القرب والعبادات التي نأتي بها دائما في شهر رمضان، أن نضيف إلى ذلك ذكر محاسن الله سبحانه وتعالى وذكر محامد الله جل جلاله والثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإن الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى باب نفيس جدا من أبواب العلم لا يؤتيه الله سبحانه وتعالى إلا الموفقين من عباده. لذلك لو استعرضنا في نصوص الكتاب والسنة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ونجد أن القرآن العظيم قد ذكر فيهما شيء كبير وعظيم جدا من الثناء على الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث صحيح عظيم: ما من أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الليل في سجوده: ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لذلك جاءت هذه الكلمة وجاء هذا العنوان في ذكر الثناء على الله سبحانه وتعالى وتحميد الله عز وجل في هذه الليالي العظيمة وفي هذه الليالي المباركة. لعل قائلا يقول: حمد الله سبحانه وتعالى أمر مهم، وأمر نعرف بأنه قد ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد أن نعرض هذه المسألة من خلال النصوص الكثيرة المتضافرة والمتواترة والمتتابعة التي تحكي وتتكلم عن حمد الله سبحانه وتعالى. فمع أن هذه القربة وهذه العبادة واضحة لدى الجميع، ولكن لا نعتني بها حق العناية، لأن بعض نصوص الحمد تمر علينا وللأسف الشديد مرور الكرام. شهر رمضان رعاكم الله عز وجل شهر القرآن، وهذا أمر يعرفه ويعلمه الجميع. إذا قرأت القرآن وإذا كنت ممن يختم القرآن في هذا الشهر العظيم، لا تجعل هذه الختمات قراءة فقط، وإنما اجعلها تدبر وتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى. تأملوا في حمد الله عز وجل وفي الثناء على الله وفي ذكر نعوت الله وصفات الله عز وجل التي وردت في القرآن العظيم، ستجدون بأنها مسائل كثيرة جدا ذكرت في كتاب الله عز وجل، ولكن الخطأ منا لا نطبق قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ومن تدبر القرآن فتحت له أبواب من العلم ما كان يعرفها من قبل. لذلك يقول ابن القيم: عليه رحمة الله تعالى: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. لنستعرض الآن رعاكم الله عز وجل ما ذكر عن حمد الله عز وجل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ننظر هل نحن ممن يولي هذه العبادة وهذه القربة حقها ويؤديها كما ذكر الله عز وجل، أم أننا نقصر في حمد الله، أم أننا نفرط أيضا في حمد الله سبحانه وتعالى. النقطة والفائدة الأولى التي تتعلق بحمد الله عز وجل: حمد الله سبحانه وتعالى حال الأنبياء وحال الرسل، وهذا أمر يدعونا أن نربط هذا الحال مع النصوص الأخرى الواردة في كتاب الله عز وجل، كقوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، أي أنك إذا قرأت القرآن ووجدت الأنبياء والرسل على حال من التقى والتقوى والعبادة لله عز وجل فتشبه بهؤلاء الأنبياء وسر على خطى هؤلاء الرسل، وكما قال بعضهم: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لعل قائل يقول: أين حمد الله عز وجل، أين حمد الله سبحانه وتعالى المذكور عن الأنبياء في كتاب الله عز وجل؟ قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحمد الله عز وجل على نعمة الأبناء. انظروا الآن، كثير منا رزق بهذه النعمة، هل الإنسان يحمد الله عز وجل ويستشعر فضل الله سبحانه وتعالى عليه وهذه المنة التي امتن الله عز وجل عليه بها، مع أن بعض الناس قد يكون محروما من نعمة الأبناء، فذاك قد يستشعر معنى حمد الله، معنى حمد الله سبحانه وتعالى إذا رزق بنعمة الأبناء. وأيضا رعاكم الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى عن اثنين من الأنبياء، والد وابنه، أنهما كانا يحمدان الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هل نحن نتعاون مع أبنائنا وبناتنا ونسائنا في حمد الله سبحانه وتعالى؟ قد يكون الوالد من أهل الصلاح والتقوى ويكثر من حمد الله عز وجل، ولكن هل رب أبناء على حمد الله سبحانه وتعالى وعلى ذكر نعم الله وفضل الله عز وجل عليه؟ هذا باب من التربية قد لا ينتبه له بعض الآباء ولا يربي أبناءه على حمد الله سبحانه وتعالى. أيضا رعاكم الله، حال الأنبياء أنهم يحمدون الله عز وجل، وفي آيات من القرآن أن الله عز وجل أمر بعض الأنبياء بحمد الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى لنوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. إذن هذا أمر من الله عز وجل لنوح وهو أحد أولي العزم من الرسل بحمد الله عز وجل، فكيف بنا نحن؟ هذا الأمر أيضا يوجه لنا أن نكثر من حمد الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد أمروا بحمد الله عز وجل، فالله عز وجل أيضا أمر سيد الثقلين نبينا صلى الله عليه وسلم، أمره أيضا بحمد الله سبحانه وتعالى. أين أمره بحمد الله عز وجل؟ أمره بحمده في سور مكية، أي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحمد الله عز وجل، فقال له: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وأمره أيضا بحمده سبحانه وتعالى في سور مدنية في آخر ما نزل من القرآن العظيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فانظروا إلى علاقة الحمد بالنبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. بل أول سورة من القرآن وأعظم وأشرف سورة في القرآن العظيم بدأت بالحمد لله، على طبعا ذكر الخلاف الموجود في هذه المسألة، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة أم ليست بآية؟ المهم أن أول سورة من القرآن العظيم فيها ذكر حمد الله سبحانه وتعالى. السور الأخرى الكثيرة التي تتكلم عن حمد الله عز وجل، ومنها سورة نقرأها في يوم الجمعة، سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سورة الأنعام، سورة سبأ، سورة فاطر، كل هذه السور بدأت بحمد الله سبحانه وتعالى. أيضا رعاكم الله عز وجل، الحمد هو حال أهل الإيمان وهو حال أهل التقوى الذين تزلفوا لله عز وجل وتقربوا إليه سبحانه وتعالى. هذه السورة تقرأ أيضا في يوم الجمعة في صلاة الفجر، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والحمد رعاكم الله عز وجل من الأعمال التي يأتي بها أهل الجنة، فأهل الجنة كما أنهم حمدوا الله في الدنيا يحمدونه أيضا إذا دخلوا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله عز وجل له الحمد في الأولى أي في الدنيا، وله الحمد أيضا في الآخرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجعون. والملائكة أيضا تحمد الله سبحانه وتعالى، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. لعل قائلا يقول هؤلاء هم حملة العرش وأما غيرهم من الملائكة، قال الله عز وجل والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. والله عز وجل لما ذكر حمد الله سبحانه وتعالى بين أن الشرك في بطلان وفي زوال وفي خسران، ماذا قال الله عز وجل؟ قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. من أسماء الله عز وجل الحميد، أي هو الذي يستحق الحمد وهو الذي يحمد لعباده أعمالهم فيجزيهم الأجر العظيم والفضل الكبير على أعمال يسيرة يقومون بها. وأما الحمد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والحمد وصية إبراهيم لهذه الأمة. كيف وصية إبراهيم لهذه الأمة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم في ليلة المعراج في هذه الرحلة العظيمة، ماذا قال له إبراهيم؟ يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم له راية ولواء يقال لهذا اللواء يوم القيامة لواء الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي عند عرش الله عز وجل في يوم القيامة عندما يكون الناس في كرب عظيم يخر لله عز وجل ساجدا عند العرش ويقول فأحمد ربي بمحامد يفتحها الله عز وجل عليه في ذلك اليوم العظيم. ماذا يقال له بعد هذا الحمد؟ يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. أيضا رعاكم الله أهل الجنة أيضا يعانون، أهل الجنة يكون الحمد على لسانهم سهلا ميسرا، قال صلى الله عليه وسلم يلهمون التحميد والتسبيح كما أنهم يلهمون النفس، أي يصبح الحمد سهلا ميسرا على لسان أهل الجنة كأنه النفس سهل ميسر على الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وعلم الصحابة الكرام أن يقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالحمد يحتاج إلى إعانة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى للإنسان. إذن أيها الأحبة الكرام، هذا شيء يسير من ذكر الفضائل الواردة لحمد الله سبحانه وتعالى في نصوص الكتاب وفي نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لابد أن ننبه على نقطة وننبه على مسألة: إذا ذكرت وتكلمت وقلت الحمد لله، لابد أن تستشعر ما معنى هذه الكلمة. هذه الكلمة معناها ذكر الصفات المحمودة مع المحبة والتعظيم والإجلال. فالذي يستحق الحمد كاملا خالصا هو الله سبحانه وتعالى. لماذا الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد كاملا خالصا؟ لأنه هو الإله المعبود، وهو الذي نعبده جل جلاله ولا نشرك به أي أحد. لذلك الإنسان يحمد الله عز وجل عندما يأتي ببعض القرب وبعض العبادات، عندما يكبر في صلاته: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. عندما يرفع من الركوع يقول: ربنا ولك الحمد. وبعد الصلاة يقول: الحمد لله. وأيضا رعاكم الله عز وجل عندما يذهب إلى الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا استشعرتم رعاكم الله أن حمد الله عز وجل يكون خالصا لله وأنه هو الذي يستحق الحمد، لا بد الآن أن ننبه على نقطة ومسألة في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. لا يكفي رعاكم الله أن نقول الحمد لله فقط باللسان، وأعمال بعض بني آدم تكذب قولهم بالحمد لله. يقولون الحمد لله ولكن انظر إلى أعمالهم كأنهم نسوا أنهم قالوا الحمد لله. قد يقول قائل: وكيف هذا الكلام؟ نقول أيها الأحبة الكرام، كم من إنسان يقول الحمد لله بلسانه ولكن أعماله تكذب وتعارض هذه الكلمة العظيمة. وكيف يكون هذا؟ يكون هذا بارتكاب ما يخدش في كلمة لا إله إلا الله. فإن الحمد لله تدل على كلمة لا إله إلا الله. وبعض الناس وللأسف الشديد، مع أنهم يقولون الحمد لله ومع أنهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن تجد بعضهم يرتكب خوادش وقوادح لا إله إلا الله. رأيت مرة بنفسي رجلا محرما يطوف حول الكعبة المشرفة، وأكيد أيها الأحبة الكرام من حال هذا المحرم أنه لبى وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولكن الذي آلمني أني رأيت هذا الرجل قد علق على عضده خيطا أسودا، وهذا الخيط يستخدم غالبا عند الناس في زعم أنه يدفع عن الإنسان العين ويدفع عن الإنسان الحسد. أنت تقول الحمد لله فهو الذي يستحق الحمد والمدح والثناء، فكيف تعلق قلبك بخيوط أو خرق أو خرزات تطلب منها أن تدفع العين؟ لا يقل لبعض الإخوة: ونحن الآن في سنة 2012 ومثل هذه المسائل ذهبت وولت وانتهت. قبل مدة يسيرة 3 أسابيع تقريبا كنت في إحدى المجمعات. أغلب الناس الذين يعملون في هذا المجمع من الأشخاص الفنيين، جامعيين، ومستواهم التعليمي ومستواهم في التفكير مستوى عال جدا. تفاجأت وأنا أجد وأنا أتكلم في هذا المكان بأحد الأشخاص قد وضع في رقبته خيطا أسودا، وهذا الخيط معروف عند كثير من الناس أنهم يصنعونه ويفعلونه كي يدفع عنهم العين. نسأل الله العفو والعافية. وليت أن المسألة تأتي عند بعضهم في ارتكاب بعض مسائل وصور الشرك الأصغر، نسأل الله الهداية للجميع. بل بعض الناس والعياذ بالله يحلف بغير الله وينذر لغير الله ويتوجه لغير الله سبحانه وتعالى، فأين إيمانك وقولك الحمد لله؟ فلا بد أن تكون الأفعال مناسبة لهذه الكلمة العظيمة. من أعظم طرق حمد الله عز وجل أن تفرده بالعبادة. وقعت في كرب، وقعت في شدة، وقع عليك بلاء، وقع عليك كرب عظيم جدا، انظروا إلى أهوال يوم القيامة كيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي عند عرش الله يخر ساجدا ويحمد الله سبحانه وتعالى، وبعد الحمد يأتي الفرج العظيم من اللطيف القوي العليم سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب الذي يجب والله أن يكون عليه حال الإنسان المسلم. نجد بعض الناس عندما يبتلى بمرض ويبتلى بأوجاع وأسقام، بدل أن يقول الحمد لله بلسانه ويطبق هذا المعنى بعمله وأفعاله، تجده يقول يئس، خلاص انتهت مسائل العلاج التي عندي، فيلجؤون إلى سحرة ومشعوذين وكهان ودجالين. لا تظن أني أتكلم عن أشخاص ما عندهم مستوى تعليمي إلا الشيء القليل، بل والله تجد أحيانا بعض المثقفين وبعض الدارسين وبعض الأشخاص المتعلمين يقعون في مسائل عظيمة جدا تخالف قولهم الحمد لله. دخلت مرة على أحد الأطباء وهو جراح مشهور جدا وماهر جدا في هذه الصنعة، تفاجأت أنه علق في غرفة واحدة 12 لوحة كتب فيها آية قرآنية معينة. سألته لما تصنع هذا؟ قال وضعتها للزينة. فقلت والكلام الذي جرى ما معناه؟ لم تضع هذه الأمور للزينة، وإلا آية واحدة تكرر في غرفة واحدة 12 مرة، هذا أمر يستبعد عادة، ولكن الخوف من العين والحسد دفع هذا الإنسان إلى تعليق مثل هذه الأشياء. أنت تقول الحمد لله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أسبغ النعم، وهو الذي يعطي النعم، وهو ذو الجود والكرم والفضل والعطاء، فلما تخاف من غير الله؟ ولما تلجأ لغير الله؟ الذي يعطيك النعمة هو الذي سيأخذ منك هذه النعمة، فتخاف من غير الله وتلجأ لغير الله عز وجل؟ هذا أمر قبيح جدا، بل من المسائل إخوان الكرام الدقيقة جدا والتي تناقض إيمان الإنسان وقول الإنسان الحمد لله، أنك تجد بعض الأشخاص إذا نجا من كرب أو نجا من حادث أو نجا من بلاء عظيم ما ينسب النعمة إلى الله، ما يقول لولا الله، ما يقول لولا فضل الله، ما يقول لولا رحمة الله، وإنما يقول لولا ذكائي لوقع لي كذا وكذا، لولا أني سائق ماهر لوقع علي كذا وكذا، لولا أن هذا الطبيب طبيب من يعني من الأشخاص المعدودين في هذا المجال، وإلا كنت سأموت أو أفقد كذا وكذا من أعضائي. أين حمد الله؟ وأين الثناء على الله؟ وأين نسبة النعمة إلى الله عز وجل؟ وما بكم من نعمة فمن الله. يحكى عن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى أنه وجد امرأة فقيرة ومع هذه المرأة 3 بنات، أعطى المرأة فقالت الحمد لله وأثنت على الله عز وجل، وأعطى البنت الأولى فأثنت على الله عز وجل، أعطى البنت الثانية أثنت على الله عز وجل، أعطى البنت الثالثة فقالت له جزاك الله خيرا. وكان عمر بن عبد العزيز صاحب تعظيم وتوحيد لله عز وجل، قال بما أنك شكرتيني ولم تشكر الله فلن أعطيك شيئا. صحيح بأن لو أعطاها ما في أي حرج شرعي، ولكنه يريد أن يربي الناس انسبوا النعم والفضل والجود دائما وأبدا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بشر بالخبر يسره أو دفع عنه بلاء عظيم أو وقع له فضل كبير ماذا يصنع؟ يخر لله عز وجل ساجدا حامدا ذاكرا محاسن الله سبحانه وتعالى وحامدا الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. من الصور التي تخدش في موضوع الحمد لله أني قرأت إخواني الكرام لأحد لاعبي الكرة، ماذا يقول هذا اللاعب؟ الحذاء الذي يحرز به أهداف، يقول لا أرمي هذا الحذاء لأن هذا الحذاء أحرزت به أهدافا كثيرة. قد تستغرب من هذا التفكير، ولكن هذه صورة خفية جدا لمسألة تقدح في قولك الحمد لله. فالذي يعطي النعم هو الله سبحانه وتعالى، والذي يقدر عليك البلاء هو الله عز وجل. ألا يوجد من بعض المسلمين إخوان الكرام من يتشاءم من أرقام معينة، من ألوان معينة، من أشياء معينة؟ هذه كلها تناقض قولك الحمد لله. إذن لك الحمد، فنفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونتوجه إليه ونضرع إليه جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ومن تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يحض ويحث على الحمد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في يده الشيء العظيم من المال، ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الكنوز والذهب والفضة، وإنما وقع عليه البلاء العظيم وآذاه قومه ووقع عليه الاعتداء الكبير، ومع هذا يذكرنا بأن نقول الحمد لله. ففي السراء والضراء، في
في الرخاء في الشدة، اذكر الله سبحانه وتعالى والجأ إلى الله عز وجل وأكثر من حمد الله. وإياك إياك رعاك الله أن تكتب في صحيفة أعمالك أنك توجهت لغير الله أو تقربت لغير الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، من تأمل في القرآن العظيم ونظر في آيات الصيام يجد آية وجدت هكذا في وسط آيات الصيام. ما هي هذه الآية؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا قال الإنسان الحمد لله يعلم بأن السيد الذي تصمد إليه الخلائق هو الله سبحانه وتعالى في جميع الظروف وفي جميع الأوقات. عودوا أنفسكم أيها الأحبة الكرام، لو وقع عليك أي كرب وأي بلاء أول كلمة تتلفظ بها الحمد لله. بعض الناس إذا وقع عليه كرب وبلاء نادى وصرخ مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أغثني يا علان، بل أصبح بعضهم يكتب هذه الكلمات على سياراته وعلى بيته وعلى منزله ويكتبها في مدرسه والعياذ بالله. نعود أنفسنا أن نلجأ وأن نضرع إلى الله عز وجل دائما وأبدا. عند النعم نقول الحمد لله، وعند البلاء وعند الامتحان نقول أيضا الحمد لله. والحمد أيها الأحبة رعاكم الله عز وجل يربي في نفس المسلم أن يفتقر إلى الله عز وجل ويظهر دائما وأبدا أنه لا شيء لولا نعمة الله عز وجل، وأنه ليس له أي قيمة، وأنه فقير محتاج إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فانظر كيف ذكر حمد الله عز وجل لما ذكر افتقار الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم مسألة أن نكثر من حمد الله وأن نقول دائما وأبدا لك الحمد تعود في الإنسان وتذكر المسلم بأن يترك حقيقة ثقافة الجحود التي بدأت توجد عند بعض المسلمين. تجد الخير عنده عظيم وفضل الله عز وجل عليه كبير، في صحة وعافية وأمن وأمان وأبناء، لا يشتكي أي شيء لا يشتكي أي شيء ولا توجد عنده أي منقصات، ولكن إذا سألته كيف حالك يا فلان بدأ بالشكاية مباشرة. أين أنت عن حمد الله عز وجل؟ وأين أنت من تطبيق قول الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث؟ والله يا إخوان لو تأملنا الآن فقط في نعمة وجودنا في هذا المكان وفي نعمة وجودنا في هذا الشهر العظيم، انظروا بارك الله فيكم كم من أشخاص كانوا معنا في رمضان الماضي، أين هم الآن؟ هم الآن تحت الثرى، هم الآن في قبورهم. فهلا بادرنا الله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء على نعمة إدراك شهر رمضان؟ هذه نعمة عظيمة جدا من الله عز وجل علينا بها. أدركنا شهر رمضان ونحن في أمن وأمان، ونحن نمشي ونخرج ونجلس ونأكل. كم من أشخاص أدركوا شهر رمضان وهم في المستشفيات يعانون أمراضا وأوجاعا وأسقاما؟ إذا نقول لك الحمد ونكثر أيضا من حمد الله عز وجل. أدركنا شهر رمضان ونحن في نعمة وصحة وخير وعافية، ونرى ونسمع بأن غيرنا من أهل الإسلام ممن يشهد أن لا إله إلا الله يصبح على دوي المدافع ويتسحر على دوي المدافع ويفطر أيضا على دوي المدافع. أليست هذه نعم؟ أليست هذه أفضال من الله سبحانه وتعالى علينا؟ إذن أكثروا وجاهروا وبادروا دائما وأبدا بحمد الله عز وجل. لا يكون حالك أنك تتسخط وأنك تشتكي وأنك كذا وكذا، بل انظر إلى من هو دونك فإن ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. رأيت مرة أحد الأشخاص أصيب أبناؤه بمرض خطير ومرض نادر، فتفاجأت أنه يقول لي شيء مهم جدا والله أثر فيني هذا الكلام. قال لي يا عبد الله أنا أحمد الله سبحانه وتعالى حالي أفضل من حال غيري، غيري يعاني من أشياء كثيرة، أنا صحيح هذا بلاء وأمر عظيم قد وقع علي، ولكن غيري يعاني من أمور وأوجاع أكثر وأكثر. إذا أكثر الإنسان من حمد الله عز وجل ارتفعت قدر النعمة في عين هذا الإنسان وحافظ على نعم الله سبحانه وتعالى. أيضا رعاكم الله عز وجل نقول لك الحمد، ومن تمام حمد الله لله عز وجل، أن نحمد الله سبحانه وتعالى بألسنتنا، وأيضا نحمد الله سبحانه وتعالى بأعضائنا وأعمالنا. أتانا الله عز وجل النعم، من حمد الله ومن شكر الله عز وجل استغل هذه النعم فيما يقربك إلى الله عز وجل. ولنضرب على ذلك أمثلة. يوسف عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه قد أعطي الشطر جمال العالم، ومع هذا صان هذه النعمة وحفظ هذه النعمة وابتعد عن كل ما يخدش هذه النعمة وهذا الفضل العظيم، وصان نفسه عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله عز وجل الخير الكبير والفضل العظيم، ومع هذا استغل جميع هذه النعم فيما يقربه إلى الله عز وجل. يؤتى إليه بالمال يتصدق بهذا المال، أوتي صحة استغل هذه الصحة في طاعة الله عز وجل وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ليكن هذا حالنا رعاكم الله عز وجل، هذه النعم إن ولت عنك أو ذهبت عنك قد لا ترجع إليك مرة أخرى، فاستغلها في طاعة الله. نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة النظر، نعمة السمع، استغلوا جميع هذه النعم في طاعة الله عز وجل. لا ندري أيها الأحبة متى تذهب عنا هذه النعم ومتى يذهب عنا هذا الفضل العظيم. من أتاه الله عز وجل نعمة البصر إخوان الكرام، أوصيه بأمر عظيم جدا، ألا وهو أن يكثر من قراءة القرآن. لا تدري رعاك الله متى يفقد الإنسان هذه النعمة ثم يتمنى فقط والله أن يمسك هذا المصحف ويقرأ في كلام الله عز وجل، ولا يجد مثل هذا الأمر العظيم، ولا يجد مثل هذه اللذة العظيمة التي يجدها قراء وحفاظ كلام الله سبحانه وتعالى. آخر نقطة أختم بها أيها الأحبة الكرام، من تمام حمد الله عز وجل أن نشكر من لهم فضل علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالإنسان يتوجه بالشكر لمن له فضل عليه كولاة الأمر ووالديه والعلماء الربانيين الراسخين، يشكر لهم ويذكرهم بالخير الجميل ويذكرهم بالفضل العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل الحمد، وأن يجعلنا جميعا ممن أثنى على الله عز وجل دائما وأبدا وفي كل وقت وحين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن حمده في الدنيا، وأن يجعلنا أيضا ممن حمده في الفردوس الأعلى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قبل هذا الشيخ ونبه إخوان الكرام، كان يعني هذا ذكرتوني بأمر حقيقة أيها الأحبة الكرام، عندما أتأمل في سيرة عالم من علماء الأمة، والعلماء كلهم الربانيين كلهم فيهم خير، يعني أتأمل في سيرة هذا العالم الجليل والله أتأثر تأثرا عظيما. قبل أن أذكر هذا العالم أذكر لكم هذا الموقف الذي سمعته من تلميذ هذا العالم مباشرة. قال يعني هذه القصة تقريبا يمكن يعني في العشرينيات من القرن الماضي إخوان الكرام أو الثلاثينيات. قال زارت امرأة، وكانت هذه المرأة زوجة أحد الأمراء والوجهاء، ذكر لي اسمها نسيت هذا الاسم. زارت هذه المرأة صديقة لها فوجدتها حزينة مكتئبة. خير؟ ما الذي جرى؟ قالت عزيز أصبح ضعيف النظر، عزيز تصغير عبد العزيز. فقالت هذه المرأة زوجة هذا الأمير يا أم فلان والله ما أتذوق القهوة ولا أتناول التمر إذا لم تقومي الآن وتصلي ركعتين وتدعي الله سبحانه وتعالى أن ينور بصيرة هذا الرجل أو هذا الشاب. فصلت ودعت الله سبحانه وتعالى. أتعلمون من هو هذا الرجل؟ إنه إمام الدنيا في هذه الأزمان المتأخرة، عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى. ذكرتوني إخوان الكرام بموقف وجدته أو سمعته للشيخ، ألقى مرة كلمة فبعد أن انتهى من الكلمة صفق الجمهور، فنبههم وبين لهم أن هدي الصحابة الكرام ما كان إذا أعجبوا بأمر أن يصفقوا، وإنما الإنسان إذا أعجب بأمر يذكر الله سبحانه وتعالى ويكبر الله سبحانه وتعالى. وأما التصفيق فهو ليس من حمد الله سبحانه وتعالى. وعنوان محاضرتنا لك الحمد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الحامدين.
ما هو السلوك المناسب لإقلاع يد الإقلاع هذه؟
أشكرك حقيقة أبو عبد الله على طرح هذا السؤال. إخوان الكرام، كثير من المشاكل الأسرية التي يعاني منها الزوج من زوجته أو الزوجة تعانيها من الزوج، لو فكرنا في السبب ننظر بأنها أحد الطرفين مقصر في جانب مهم. عندما تأتي المرأة وتشتكي أن زوجها والعياذ بالله يفعل كذا وكذا مما حرم الله، فأسأل هذه المرأة ماذا تتوقعين السبب، أجد بأن 99% من النساء ما يعرفن السبب، تقول حقيقة ما أعرف ما هو السبب، أو تذكر سبب ما يكون هذا السبب هو السبب الحقيقي. أتعلمون إخوان الكرام أن كثير من الأزواج يقصر مع الطرف الثاني في جانب عظيم، ما هو هذا الجانب؟ أن يدل كل زوج وكل طرف الطرف الآخر صاحبه إلى طريق دخول الجنة. والله يا إخوان فكروا في هذا الأمر جيدا، ماذا فعلت كي تقرب زوجتك إلى الجنة؟ ماذا فعلت كي تقرب هذا الزوج إلى الجنة؟ ماذا فعلت كي تقرب أبنائك وبناتك وإخوانك وخواتك لدخول الجنة؟ هذه الأخت تشتكي بأن زوجها يدخن، كيف نعالج هذا الأمر؟ أعظم طريقة وأيسر طريقة إن شاء الله تعالى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. شكى لي أحد الأشخاص بأن عنده زملاء في العمل يدخنون، قال لي نصحتهم مرارا وتكرارا ولم أجد منهم أي استجابة. قلت له ألا أدلك على طريقة شرعية إن شاء الله تعالى في الدعوة في نصح هؤلاء؟ قال لي تفضل. قلت رعاك الله لا تكثر من الإنكار عليهم بطريقة مباشرة، أنكر عليهم ولكن الإنكار له أساليب. قال لي كيف؟ قلت مرة أخرى إذا وجدتهم يدخنون خذ معك مسواك أو مساويك وأعطهم هذه المساويك وقل لهم أسأل الله العظيم أن يبدلكم بدل هذا التدخين هذا المسواك الطيب، وذكرته بعض الطرق الأخرى. قال لي بعد مدة وجدت بأن هذه الطريقة لها تأثير السحر، والسحر طبعا حرام ولا يجوز، تأثير السحر عليهم، ووجدت بأن فيهم استجابة عظيمة جدا. كذلك نوصي هذه الأخت بأنها تبادر بنصح هذا الزوج وتبادر بتذكير رب الله عز وجل، ممكن تضع له مسواك. وقد بعض الناس يقول لك يا أخي هذه طريقة سهلة ولن تفعل شيء، لا تحتقر من المعروف شيئا، لا تحتقر مثل هذه الأشياء فإن لها تأثيرا عظيما. أيضا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، المرأة إذا واظبت بالدعاء لزوجها قد يكتب الله عز وجل نفعا وخيرا عظيما. وأيضا بارك الله فيكم يذكر هذا الرجل ويناصح ويبين له بأن هذا الأمر يضر دينك قبل أن يضر دنياك، يضر في علاقتك بالله عز وجل قبل أن يضر بصحتك وبدنك، هو يضرك في جانب الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي جميع المسلمين للتخلص من هذا الشر العظيم، والله تعالى أعلم. إخوان الكرام، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يوفقه إلى بر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة يستأذنه في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن أمه قال إلزم رجلها فثم الجنة. والإنسان مهما قدم وعمل لوالديه فلن يتمكن أبدا من إرجاع شيء يسير جدا من حق والدي عليه. عبد الله بن عمر جاءه رجل، هذا الرجل ماذا صنع؟ جعل أمه على ظهره وطاف بها حول الكعبة المشرفة قائلا إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. قال عبد الله بن عمر يا ابن عمر هل أديت حق أمي علي؟ قال لم تؤدي حق زفرة واحدة من ألم الولادة. فحق الوالدين حق عظيم جدا، ونتعجب حقيقة كيف الإنسان يخرج من بيته وأمة تدعو عليه وأمة والعياذ بالله غاضبة عليه وأمة قد ترفع كفها إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يجيب دعوة المضطرين ويجيب دعوة المظلومين. لذلك أذكر هذا الأخ الكريم بأن يكثر من بر الوالدين. والله يا إخواني وأخواتي مهما قدمنا وعملنا لآبائنا وأمهاتنا نظل مقصرين. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من البارين، وأن يهدي هذا الأخ الكريم لبر والديه، والله تعالى أعلم.